أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ابتدأنا بتفصيل من تفصيلات الثلاثة المعروفة والمشهورة فيما يرتبط بحجية الظهور. طبعا المذكور في الحلقة الثالثة أشرنا هو فقط تفصيلا، واكتفى السيد الشهيد بما تقدم بالنسبة إلى التفصيل المرتبط بين الأصوليين والأخباريين بالنسبة إلى حجية ظواهر الكتاب بما هو مذكور في الحلقة الثانية، والمذكور في الحلقة الثانية بالمقدار الموجود مع بقية يعني كتب دراسية أو حتى بعض بحوث الخارج مقدار ممتاز. جيد، التفصيل الذي ابتدأنا به هو التفصيل بين المقصود بالإفهام، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. هذا التفصيل يقول بأن المقصود بالإفهام الظواهر تكون حجة في حقه، أما غير المقصود بالإفهام لا تكون الظواهر حجة في حقه. وهذا له أثر كبير جدا إذا قلنا أن التزمنا بكل ما يريده صاحب هذا التفصيل، لأننا لسنا مقصودين من الإفهام، نحن بعاد عن عصر الخطاب وعصر الإفهام. ثانيا، الظواهر حجة في حق خصوصا المقصود بالإفهام، إلى أين ستصبح النتيجة؟ انسداد، ينسد باب العلم والعلمي، عندئذ ستكون النتيجة تركيب مقدمات، تركيب المقدمات الخمسة التي تقدمت معنا لنصل في الأخير إلى الكشف أم الحكومة. إذن وهو المعروف والمنقول عن نفس صاحب القوانين الميرزا القمي رحمة الله عليه بأنه ذهب إلى الانسداد لأجل تبنيه هذا القول وهذا التفصيل. إذن من الجدير، النتيجة جدا مهمة وبالتالي ستصل إلى الانسداد، أن نبحث عن هذا التفصيل. صاحب هذا التفصيل إذن قلنا يفصل بين المقصود بالإفهام فتكون الظواهر حجة في حقه، غير المقصود بالإفهام لا تكون الظواهر حجة في حقه. في الجلسة السابقة أشرنا إشارة سريعة إلى أن المقصود بالإفهام ليس هو المخاطب. نعم، قد يكون المخاطب مقصود بالإفهام، حينئذ يجتمع في المخاطب عنوانان، أنه مخاطب أولا ومقصود بالإفهام ثانيا. لكن هناك تفصيل آخر ذكر في بعض الكلمات، أن التفصيل ما بين المخاطب فالظهور حجة في حقه وغير المخاطب الظهور ليس حجة في حقه. فعلا هذا التفصيل ليس هو محل الكلام، محل الكلام هو التفصيل بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. جيد، ما هو منشأ هذا التفصيل؟ يقول طبعا بالمقدار وبالسير الموجود في كتابنا، بالنسبة للمقصود بالإفهام احتمال وجود قرين، لنفترض أنا مقصود بالإفهام كنت في مجلس وكان هناك شخص يتكلم وقاصد أن يفهمني، أنا المقصود بالإفهام. إذا احتملت وجود قرينة فإنه لن يكون احتمال وجود القرينة بالنسبة لي إلا ناشئا من احتمال الغفلة. يعني أحتمل أني غفلت وسهيت أثناء كلامه، أحتمل، لا أقطع، إذا قطعنا انتهينا، لا كلام عند الجميع، عليكم السلام ورحمة الله. أحتمل أنا المقصود بالإفهام أن تكون هناك قرينة في كلام المتكلم وقد غفلت عنها وسهيت عنها وسهوت عنها. حينئذ بناء على هذا قالوا في مثل هذا المورد عندي أصل ينفعني وهو أصالة عدم الغفلة. فإذا بالنسبة للمقصود بالإفهام إن احتمل وجود قرينة فاحتمال وجود القرينة له منشأ واحد وهو احتمال الغفلة، واحتمال الغفلة مرفوع بأصالة عدم الغفلة. أما غير المقصود بالإفهام، لنفترض زيد وصله هذا الكلام أو سمع هذا الكلام بسبب ما، أو أنا نقلت له هذا الكلام، فهو ذاك زيد ليس مقصود بالإفهام. فاحتمال أن تكون هناك قرينة لم يعلم بها لا ينشأ فقط من احتمال الغفلة ليقال أصالة عدم الغفلة، بل غير المقصود بالإفهام هناك منشأ آخر أو فقل سبب آخر لشكه بوجود قرينة، ما هو هذا السبب والمنشأ؟ قالوا احتمال وجود قرينة متفق عليها ما بين المتكلم والمقصود بالإفهام، ما بين المتكلم. كمثال مثلا، كلما ذكرت مثلا صيغة أمر ووضعت يدي على رأسي كان المراد الاستحباب، وأثناء كلامي قال صيغة أمر ووضع يده على رأسه، هذه قرينة خاصة بين المتكلم والمقصود بالإفهام، غير المقصود بالإفهام حتى لو كان حاضر في المجلس. أمر وضع يده على رأسه، أنا مقصود بالإفهام، عرفت بوجود القرينة. هو شاهد هذا الأمر وضع اليد على الرأس، لكن لا يعلم بأن هذا أمر المتبانى عليه بين القاصد بالتفهيم والمقصود بالإفهام. حينئذ بالنسبة لغير المقصود بالإفهام، لو كانت القرينة المتصلة المشكوك وجودها ناشئة من غير جهة احتمال الغفلة كهذا المنشأ، قالوا لا يوجد أصل ينفيها، وهذا دائما محتمل، وهذا دائما محتمل. قالوا دائما يحتمل أن يكون بين المتكلم والمقصود بالإفهام ماذا؟ قرينة قد اتفقوا عليها، وبالتالي انتهى التفصيل. المقصود بالإفهام لا يحتمل وجود هذه القرينة، لأنه مقصود بالإفهام فلا يمكن أن ماذا يحتمل وجود قرينة وهو لا يعلم بها. إذن بالنسبة للمقصود بالإفهام، المنشأ للشك في وجود قرينة لا يكون إلا احتمال الغفلة، واحتمال الغفلة مرفوع بأصالة عدم الغفلة. أما بالنسبة لغير المقصود بالإفهام، الاحتمال له مناشئ أخرى، وهذه المناشئ الأخرى لا دافعة ولا رافعة لها. هذا هو تفصيل المحقق القمي على الله مقام. أجاب جملة من المحققين عن هذا الأمر بي سيد الشهيد يقول أجاب جملة من المحققين عن هذا الكلام بي عندنا أصل قائم بنفسه، وهو أصالة عدم وجود القرينة، أصالة عدم القرينة من دون أن يرجع إلى أصالة عدم الغفلة. أصالة عدم الغفلة نسلم به، أصل قائم برأسه، مورده احتمال الغفلة، لكن عندنا أصل آخر عقلائي اسمه أصالة عدم القرينة. في أي مورد؟ في مورد الشك في وجود قرينة، حتى لو لم يكن ناشئ هذا الشك من الغفلة، من احتمال الغفلة، مع ذلك هناك أصل عقلائي قائم برأسه اسمه أصالة عدم القرينة. حينئذ قالوا في مثل هذه الموارد، إذا احتمل غير المقصود بالإفهام وجود قرينة اتفق عليها المتكلم والمقصود بالإفهام، فأنه يستطيع أن ينفي وجود القرينة بهذا الأصل العقلائي القائم بنفسه وهو أصالة عدم القرينة. هذا ما قاله جملة من المحققين. الآن يريد أن يحقق المطلب الشهيد الصدر فيقول: بناء على ما أسسناه وذكرناه أكثر من مرة، وهو أن الأصول العقلائية ليست تعبديات محضة، وإنما في مقام التفهيم والتفهم ناشئة من حيثيات كشف نوعية يعتمد عليها العقلاء، فإذا هناك منشأ، هذا المنشأ كاشف عن الواقع، لأجل هذا، لأجل وجود منشأ يعتمدون العقلاء على الأصول. فالقول بأنه يوجد أصل في حد نفسه وهو أصالة عدم القرينة لابد أن يكون ناشئ من حيثية كشف نوعية، يعني حيثية كشف تعتبر عند النوع كاشفة عن عدم وجود قرينة، وليس كالأصل العمل البحث، لا يوجد عندهم هكذا أصول تعبدية. بناء على هذا الكلام، في مورد احتمال الغفلة هو جيد، عندما أصالة عدم الغفلة وهي ناشئة من حيثية كشف نوعية بأن الغفلة على خلاف الطبع العقلائي، طبيعة الإنسان أن يلتفت ولا يغفل ولا يسهو عن الكلام، ولو حصل هذا الأمر في بعض الموارد، نحن لا نقول مقتضى هذا الأصل أن لا تحصل غفلة، نقول مقتضى هذا الأصل أنه في مورد الاحتمال الغفلة هذا الأصل ماذا يثبت؟ عدم الغفلة. ولكن إذا ثبتت الغفلة ما في مانع، هذا نظير الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب، صيغة تقتضي الوجوب، لكن هذا لا يمنع بأنه تستعمل في 10 موارد وعشرين مورد ومئة مورد بالاستحباب، لكن فائدة هذا الأصل أنه عند الشك نرجع إليه. فإذا في مورد احتمال الغفلة نسلم أنه يوجد أصل عدم الغفلة، أما في مورد احتمال عدم الغفلة مجرد الادعاء هكذا بأن عندنا أصل اسمه أصالة عدم القرينة لا يكفي. يعني ماذا تريد أن تقول سيدنا الشهيد؟ يريد أن يقول لابد من الذهاب والبحث بالنسبة لهذا الشخص غير المقصود بالإفهام، ما هي مناشئ احتمال وجود قرينة، ما هي المناشئ؟ ومن هنا يدخل سيد الشهيد في ذكر مناشئ احتمال وجود قرينة في حق غير المقصود بالإفهام. جيد، نحن سنطبق هذا المقدار، لكن ما سيأتي هو سيذكر 5 مناشئ، ثم سيقول في كل واحدة من هذه المناشئ 5 يوجد أصل عقلائي ناشئ من حيثية كشف نوعية. إذن ما أجمله المحققون في مقام الرد على المحقق القمي في محله، في محله هم ذكروا بهذا النحو، نحو الإجمال، قالوا عندنا أصل اسمه أصالة عدم القرينة، لكن نحن عند التفصيل والبحث في المناشئ تبين 5 مناشئ، لكل منشأ من هذه المناشئ 5 هناك أصل عقلائي ينفي احتمال وجود القرينة في حقه، فإذا تكون الظواهر حجة ليس فقط في حق المقصود بالإفهام وهو أنا، بل في حق زيد أيضا وهو غير مقصود في الإفهام. جي نقرأ هذا المقدار. التفصيلات في الحج. القول الأول، نحن قرأنا شيء من هون ولا مش عارف؟ على أي حال، التفصيلات في الحجية، توجد عدة أقوال تتجه إلى التفصيل في حجية الظهور، وقد أشرنا إلى أحدها في الحلقة السابقة، ونذكر فيما يلي 2 من تلك الأقوال. القول الأول، التفصيل بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. فالمقصود بالإفهام يعتبر الظهور حجة بالنسبة إليه. لماذا؟ لأن احتمال القرينة المتصلة على الخلاف بالنسبة إليه لا موجب له، يعني لهذا الاحتمال، مع عدم إحساسه به، أو المفترض لم يسمع هذه القرينة المتصلة فاحتمل وجوده، فاحتمال وجوده لا موجب له إلا احتمال غفلته عنها على القرينة، فينفى ذلك هذا الاحتمال بأصالة عدم الغفلة باعتبارها أصلا عقلائيا. طبعا يعني ينفى تعبدا بالتعبد العقلائي عند العقلاء، ولا بالقلب موجود هذا الاحتمال، فينفى إذا هذا الاحتمال ذلك بأصالة عدم الغفلة باعتبارها أصلا عقلائيا. وأما غيره، يعني غير المقصود بالإفهام، فاحتماله للقرينة لا ينحصر منشأه بذلك، بل له منشأ آخر، وهو احتمال اعتماد المتكلم على قرينة ثم التواطؤ عليها، على هذه القرينة بصورة خاصة بينه وبين المقصود بالإفهام خاصة. وهذا الاحتمال لا تجدي أصالة عدم الغفلة لنفيه، فلا يكون الظهور حجة في حقه. وقد اعترض على ذلك جملة من المحققين بأن أصالة عدم القرينة أصل عقلائي برأسه يجري لنفي احتمال القرينة في الحالة المذكورة، وهذا الأصل وليس مردها، يعني هذه الأصالة، أصالة عدم القرينة، وليس مردها إلى أصالة عدم الغفلة، حتى يجي واحد شو يقول ليتعذر إجراؤها في حق غير المقصود بالإفهام الذي يحتمل تواطؤ المتكلم مع من يقصد إفهامه على القرينة. هذا مثل السيد وعبده، مثل ما قلنا لكم، كلما قال مثلا السيد للعبد أمر معين جيب وحط إيده على راسه، معناتها قد تكون قرينة عكسية، معناتها روح وما تجيب شيء مثلا كمثال، بس حتى يبين قدام الضيوف شو أنه قال له روح جيب شيء. والتحقيق أن هذا المقدار من البيان لا يكفي، لأن الأصل العقلائي لابد أن يستند إلى حيثية كشف النوعية، لئلا يكون أصلا تعبديا على خلاف المرتكزات العقلائية، وهي متوفرة، هذه الحيثية الكشف النوعية متوفرة لنفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ، يعني هذا الاحتمال الناشئ من احتمال غفلة السامع عنها. فإذا أريد نفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ، يعني هذا الاحتمال، من سائر المناشئ، يعني غير احتمال الغفلة أيضا، تريد أن تنفوه أيضا كما تنفونه هناك بأصل عقلائي، فلا بد من إبراز حيثية كشف نوعية في ذلك. وعلى هذا الأساس ينبغي أن نفتش عن مناشئ احتمال إرادة خلاف الظاهر عموما، وملاحظة مدى إمكان نفي كل واحد منها بحيثية كشف النوعية مصححة لإجراء أصل عقلائي مقتضي لذلك، يعني لذلك يعني لإمكان النفي. ومن هنا نقول إن شك الشخص غير المقصود بالإفهام في إرادة المتكلم للمعنى الظاهر ينشأ من أحد أمور. جيد، لأن الأرقام خمسة، السيد الشهيد رح يذكر خمس مناشئ، ثم سيقول المنشأ الأول لا يشمل المقصود بالإفهام، المنشأ الرابع لا يشمل المقصود بالإفهام، المنشأ الخامس يشمل غير المقصود بالإفهام، وحتى سيقول لا يختص بغير المقصود بالإفهام بل يعم غير السامع والحاضر مجلس الخطاب. ولذا أحتاج أن أذكر هذه الأمور الخمسة حتى سهل عن حالي، هني سهلين إن شاء الله. إذن خمس مناشئ، المنشأ الأول أو الاحتمال الأول، احتمال كون المتكلم متسترا بمقصوده. يعني شو؟ حتى ما اكتب العبارة كلا، يعني أن يكون هو في مقام الإجمال والإهمال، هو المتكلم لا يريد أن يفهم، هذا الاحتمال الأول. يعني بعبارة أخرى، أحيانا بيكون الهدف المتكلم بالنسبة لغير المقصود بالإفهام عدم إفهام، هذا الاحتمال الأول. فغير المقصود بالإفهام يحتمل بأن المتكلم لا يريد إفهام، يعني لا يريد إفهام إلا من؟ إلا المقصود بالإفهام، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني احتمال كونه، يعني كون المتكلم معتمدا على قرينة منفصلة. إذن نحن نذكر الآن كل الصور المحتملة لغير المقصود بالإفهام. غير المقصود بالإفهام يقول يحتمل أن المتكلم عندما تكلم اعتمد على قرينة منفصلة. ثلاثة، احتمال كونه معتمدا على قرينة متصلة غفل عنها السامع. غفل عنها من؟ السامع. أثناء التعرض بالبداية قبل شوي، أول ما بينا صاحب هذا القول ماذا يقول، هذا الاحتمال سلمه بالنسبة لمن؟ بالنسبة للاثنين معا، يعني هم ممكن يكون بالنسبة للمقصود بالإفهام يحتمل أنه غفل، وهم يحتمل بالنسبة لغير المقصود بالإفهام يحتمل أنه قد غفل عن وجود قرين. فإذن هذا الاحتمال ذكر في الكلمات. أربعة، احتمال كونه، كون المتكلم معتمدا على قرينة ذات دلالة خاصة متفق عليها بين المتكلم ومن؟ وشخص آخر كان نظر المتكلم إليه، وشخص آخر كان المتكلم ينظر إليه، يعني ينظر إليه في مقام التفهيم مش ينظر إليه بعيونه. هذا الذي أبرز في الإشكال بأن غير المقصود بالإفهام لا يستطيع أن ينفي هذا الاحتمال، صح؟ احتمال تكون قرينة دلالة خاصة، وهي كلها أن يضع يده على رأسه، هذا قالوا بالنسبة غير المقصود بالإفهام لا يستطيع نفيه. إذن لاحظوا سيد الشهيد قبل أن أكمل، كان يستطيع أن يقول هذا احتمال، أنتم ذكرتم احتمال الغفلة وقلتم لا منشأ له، المنشأ الثاني هو هذا الأمر وله أصل ينفي. لكن ذهب السيد الشهيد شو عمل؟ وذكر كل مناشئ، يعني حتى بعض الأمور التي المستشكل لم يذكرها، قال إذا بحثنا وفتشنا نرى أن احتمال القرينة المتصلة لا ينشأ من احتمال الغفلة أو احتمال وجود قرينة قد تبان عليها المتكلم والمقصود بالإفهام فقط. هناك مناشئ خمسة، احتمال وجود قرينة متصلة، احتمال وجود قرينة متصلة التفت إليها السامع ولم ينقلها. لماذا لم ينقلها ولم ينقلها يعني إلينا؟ لماذا؟ ولو من أجل أنها كانت متمثلة في لحن الخطاب. هلا سيد الشهيد بيقول أو قسمات وجه المتكلم، أنتم تعرفوا هذه أمور عرفية أحيانا كتير. طريقة السؤال، هل مرة تسألها بعنوان الاستفهام هل صليت، ومرة تسألها بعنوان الاستفهام لنفترض الاستنكاري تستنكر عليه وليس هدف الاستفهام الحقيقي. وهذا له أمثلة ببعض الروايات، حتى ببحوث الخارج وبشروح الروايات بيعلقوا ولو يحتمل أن يكون هذا الاستفهام حقيقي ويحتمل أن يكون للإنكار، ولذا ما في مشكلة بالرواية. فإذا هذه الاحتمالات موجودة بأن يكون هناك قرينة، هذه القرينة في لحن الخطاب، يعني كيف نبرة صوته عم تطلع وعم تنزل، قسمات الوجه، تعبيره كيف كان هو عم يحكي، هذه لها دخل. لعل هذه القراءة الموجودة ولم ينقلها السامع، إذا غير المقصود بالإفهام. يحتمل وجود قرينة، لكن قرينة شو؟ السامع لم ينقلها له. لماذا؟ لأنه ليست قرينة لفظية. طبعا تعبير السيد الشهيد ولو حتى في الكتاب، ولو ماذا بتشمل؟ تشمل الفرد الخفي، يعني في فرد ظاهر أن تكون قرينة لفظية ولم أذكرها، ولكن مش ضروري تكون قرينة لفظية ولم أذكرها، يكفي أن تكون القرينة قرينة ليست من سنخ الألفاظ، بأن تكون ولو من باب إلا مثل لحن الخطاب أو قسمات الوجه، هذه لم أذكرها له. فإذا هو يحتمل وجود قرينة تنشأ من هذا السبب. إذا خمس مناشئ يحتملها غير المقصود بالإفهام. قبل أن نقول هل هناك أصول تنفي هذه المناشئ الخمسة، يقول هذا الأول لا يشمل المقصود بالإفهام. يعني ماذا؟ يعني هذا الاحتمال الأول فقط الذي نحتمل أن يحتمله مين هو؟ غير المقصود بالإفهام. أما المقصود بالإفهام ما له معنى، لأنه أصلا في تنافي بين كيف يمكن أن يكون المتكلم غير قاصد الإفهام من هو مقصود بالإفهام، متناقض. ولذا الاحتمال الأول إذا احتمله فلا يمكن أن يحتمله إلا من؟ غير المقصود بالإفهام. هذا بالنسبة للأول. بالنسبة للرابع يقول السيد الشهيد أيضا لا، مثل ما كتبنا فوق، لا يشمل المقصود بالإفهام. المقصود بالإفهام هذا الاحتمال الرابع ما عنده يد. لماذا؟ هو لا يحتمل وجود دلالة خاصة متفق عليها وما بيعرفها، لأنه مفترض مقصود بالإفهام. فإذا الذي يمكن أن يحتمل الاحتمال الرابع غير المقصود بالإفهام. قبل أن نكمل، يعني الاحتمال الثاني ممكن يحتمل المقصود بالإفهام وغيره، الاحتمال الثالث ممكن يحتمل المقصود بالإفهام وغيره. إذن هذه المناشئ ليست خاصة بالمقصود بالإفهام. منشأ للاحتمال عند غير المقصود بالإفهام، لكن موجودة عند غير المقصود بالإفهام ومن؟ والمقصود بالإفهام. إذن الأول والرابع، الخامس ماذا؟ شو قصته؟ يقول السيد الشهيد لا يشمل السامع المحيط بالمشهد. أنتوا بتعرفوا السامع أهم من المقصود بالإفهام. السامع ممكن، السامع هو الذي المحيط بالمشهد، يعني مش بس سامع واقف وراء الباب، السامع محيط بالمشهد يعني موجود حاضر. لماذا؟ لأنه حينئذ ما له معنى نقول في قرينة هي لحن الخطاب ولم يعرفها، محاضر بالمشهد يستطيع أن يشهد لحن الخطاب. قسمات الوجه يحتمل وجود لحن خطاب هو قرينة، ما هو حاضر في المجلس السامع، حتى لو لم يكن مقصود بالإفهام قد يكون حاضر بالمجلس ليس مقصود. قاعد واحد عجنة، شايفين لما بيفوت واحد مسؤول بيفوت معه لنفترض مرافقين بيقعد عجنة والخطاب معه لك، هل هذا المرافق قاعد عجنة؟ ما ليس مقصود بالإفهام. لنفترض كان الخطاب مع هالجماعة مع هالشريحة، بس هذا الشخص كالمقصودين بالإفهام، من أي ناحية؟ لا يحتمل وجود، لا يحتملون وجود قرينة بمثل لحن الخطاب وقسمات الوجه، لأنه المفترض أنه إذا في قرينة هو والبقية سيشاهدونه. إذا المنشأ الخامس لا يشمل، مش بس المقصود، لا يشمل السامع، سواء كان مقصود بالإفهام السامع المحيط بالمشهد أم ليس مقصود، أم ليس مقصود بالإفهام. إذا فقط غير السامع بيكون واحد بعيد، كزيد الذي أمن قلت له الكلام، ذاك يحتمل. وإذا بدنا نطبق على ما يريده صاحب هذا التفصيل، نحن بالنسبة إلى الروايات، لعل الإمام هو عم يحكي مع زرارة كان هناك شيء في لحن كلامه أو قسمات وجهه صلوات الله عليه زرارة لم ينقله، فلن بالنسبة لنا نحن لم نكن سامعين محيطين بالمشهد، فإذا الاحتمال الخامس بيشملنا، لأنه فقط لا يشمل السامع المحيط، أما غير السامع المحيط مثلنا نحن يشملنا الاحتمال الخامس. جيد، هذه احتمالات خمسة موجودة في حق غير المقصود بالإفهام، هل هو نستطيع أن ننفيها أم لا؟ يقول السيد الشهيد لكل واحد من هذه الاحتمالات الخمسة هناك أصل ينفيه، وهذا الأصل ليس ناشئ من شو؟ أصل تعبدي محض، ناشئ من حيثيات كشف نوعية. واحد، ما الذي ينفي؟ واحد يقول ظاهر حال المتكلم، ما هو ظاهر حاله؟ أنه في مقام تفهيم مراده، تفهيم مراده بكلامه. نحن نسلم قبل ما نشرح، نحن نسلم أحيانا المتكلم يكون في قصد الإجمال والإبهام، هذا نسلم، ولكن هذه حالات قليلة. كل متكلم ظاهر حاله أنه ماذا؟ أنه في مقام تفهيم مراده بكلام، سواء في شخص مقصود بالإفهام أو غير مقصود بالإفهام. ظاهر حال أي إنسان في مورد الشك أنه في مقام التفهيم وليس في مقام الإجمال والإبهام. إذا مقام الإجمال والإبهام لا نرجع إليه إلا متى؟ إلا فقط عند استظهار أو القطع بأنه في مقام الإجمال والإبهام. أما في مورد وجود احتمال أنه في مقام الإجمال والإبهام، هذا الاحتمال انتهينا في أصل عقلائي، يقول الأصل أنه في مقام التفهيم، وعلى أساسه بزماننا هذه التسريبات السرية كلها يدان عليها الواحد وبيتبهدل وما بيعرف كيف بده يطلع منها، صح ولا لا؟ بجلسة بيكون قاعدين، حتى مش تسجيل صوتي لاقطينه، كلمة حكاها نزلت على ويكيليكس بعد 6 أشهر خربت الدنيا. ولا يقال بأنه يعني هذا اللي عم نحكيه هلأ أمر جدا عقلاء، لأنه أنا ما قاصد إفهام الآخرين، الأصل أنك في مقام التفهيم والتفاهم. جيد، إذا الاحتمال الأول ينفى بظاهر حال المتكلم، وهذا الظهور من أي باب؟ شو ما نشأه بأي سبب؟ لأن الإجمال حالة قليلة غير متعارفة، أن يتكلم الإنسان ويكون في مقام الإجمال حالات قليلة مثل الغفلة، ولذا ظهور الحال كاشف نوعه على أنه في مقام التفهيم. أما الاحتمال الثاني الاعتماد على قرينة منفصلة، هذا ما الذي ينفيه؟ هذا ينفيه ظاهر حال المتكلم في أن ما يقوله يريده. شو يعني يريده؟ بعبارة تانية بشخص كلامه. وقلنا هذا أمر عقلائي سابقا تقدم معنا ببحث الإطلاق، والآن نستفيد منه، وهذا ما في فرق سواء كان مقصود بالإفهام أو غيره، شخص مقصود بالإفهام غير مقصود بالإفهام، إذا احتمل أنه اعتمد على قرينة منفصلة ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان شخص، بيان تمام مراده بماذا؟ بشخص كلامه. أما التحويل على كلام آخر لإله قاله قبل سنة أو يأتي بعد 5 سنين، هذا خلاف ظهور الحال. طب بتقلي طب شو بسوي؟ بركة كان في قرينة مثل المعصوم، هلا هيدي مش عرفية، بقول لك جاي بده يحصل تعارض في مقام الحجج، يعني أصبحت المشكلة بوجود المانع لا لعدم المقتضي، المقتضي للحجية موجود، غاية الأمر وجد معارض له مانع له، إذا قابل للجمع العرفي بها ونعمة، وإلا يتعرضوا بتساقط. هذا الاحتمال الثاني، وهذا الظهور الحالي الذي ينفيه. احتمال كونه واضح هنا، ما الذي ينفيه؟ أصالة عدم الغفلة. قلنا هذا الاحتمال الثالث موجود في حق المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. إذا احتمل وجود قرينة، لماذا؟ لأنه احتمل أنه غفل. الجواب بأن أصالة عدم الغفلة، وذكرنا سابقا باعتبار أن الغفلة خلاف طبع الإنسان، ولذا هذه حيثية كشف نوعية فيها. أربع، هذا ما الذي ينفيه؟ يقول سيد الشهيد ينفيه ظهور حال المتكلم العرفي في ظهور حاله في ماذا؟ في استعمال الأدوات العرفية للتفهيم والجري هلا إلى آخره، عبارة نفس الشيء، والجري على وفق شو؟ والجري على وفق أساليب التعبير العام. في ظهور حال عند كل متكلم بأنه إذا كان عم يحكي يعتمد، إذا في قرينة يعتمد على قرائن متعارفة في مقام. ولذا قلت لكم أي تسريب هلا من ويكيليكس، إذا إجا الذي سرب عنه هذا الكلام واعتذر بأنه صح، كل الذي ذكر صحيح، ولكن في قرينة، وهالقرينة لم تنقل، قرينة خاصة غير الألفاظ حتى لو مسجلين له، بأنه صحيح أني ذكرت فلان، ولكن مثلا القرينة مثل ما قلنا إذا حطيت إيدي أو حطيت إيدي على راسي المراد شخص آخر، وأنا حطيت إيدي على راسي، شو بيقبلوا الكلام منه؟ ما بيقبلوا هالكلام، لأنه ظاهر كل حال كل إنسان المتكلم العرفي يستعمل الأدوات العرفية في مقام التفهيم. أما أنه أضع يدي على رأسي وما بعرف شو، جيد، طبعا اللي بتقلي قسمات الوجه ممكن، لحن الخطاب ممكن، لأنه هاي أمور عرفية، بس هذا المنشأ الخامس. هذا شو؟ المنشأ الخامس. الآن الكلام في المنشأ الرابع. في المنشأ الرابع احتمال أدوات، يعني شو؟ دلائل خاصة. لحن الخطاب دليل عام، قرينة عامة بس ليست لفظية، قسمات الوجه قرائن عامة ليست لفظية، الكلام بأربعة في دلالات خاصة. هذه كيف تنفى؟ هذه كيف تنفى؟ ولذا نحن هلأ بزماننا تفتح الوسائل من أول لآخره تحتمل هذا الاحتمال، بمعنى أنه هذا الاحتمال حتى لو احتملته مباشرة تنفيه بماذا؟ بهذا الأمر. حتى لما مش بس المعصوم عليه السلام، حتى ما أقول المعصوم جيد، لا، حتى لما كان زرارة يحكي مع محمد بن مسلم، حتى لما هشام بن الحكم صار فيه خلاف بينه وبين ابن أبي عمر، ونقل هذا الخلاف لنا في الكافي، هل نحتمل بأن هناك قراءة خاصة في مقام التفهيم بيناتهم، لأن اثنيناتهم كان كل واحد عم بيخاطب الثاني ونحن ما دخلنا؟ فإذن ظاهر حال أي متكلم عرفي يستعمل أدوات العرفية، ولا نرفع يدنا عن هذا الظهور إلا متى؟ عند الجزم بأن هناك قرينة غير عرفية اعتمدوها. أما في مورد الشك، هذا الأصل مستحكم، هذا الظهور مستحكم. لذا فليكن نحتمل هذا الاحتمال كما ذكرت يا صاحب التفصيل، فليكن احتملنا هذا الاحتمال، لكن الذي ينفيه حيثية كشف نوعية، وهي ظهور حال المتكلم العرفي أنه يستعمل الأدوات العرفية في مقام التفهيم والتفاهم. جيد، يبقى المنشأ الخامس يحتاج إلى شيء ينفيه، تقدم معنا شيء بيشبه سابقا، وهو كان هناك شيء في كلمات المتكلم، أنا شاهدتك لحن الخطاب وقسمات الوجه لم أنقلها. جيد، هذا شو جوابه؟ تقدم سابقا هذا الذي ينفيه ظهور شهادة، مش شهادة الناقل، شهادة الناقل، أي شهادة ولو ضمن، مرة بيقول هيك مثل بالمحكمة، أشهد أن أقول الحقيقة، مش عارف شو، وكل ما ولا أخفي شيئا، هو هذه شهادة لفظية، مرة شهادة هي مش لفظية، شهادة ضمن. تسألني شيخنا ماذا شو حكى فلان، بيجيب لك قبل ما أحكي، إذن أنا أشهد بأن كل ما له ربط في المقام أن أذكره، فإذا شهادة الناقل ولو ضم بماذا؟ بعدم حذف كل ما له دخل من القرائن الخاصة في فهم المراد. إذن المفترض السامع ليس فقط ينقل قرائن اللفظية، كل ما له دخل من بكلام المتكلم من قسمات وجهه ولحن خطابه ونبرته، وهذا بنشوفه نحن، بنشوفه أحيانا بالروايات. مثلا من باب المثال، عقبة بن خالد بيسأل، بيقول كنت قاعد فبيه خالد سأل الإمام عليه السلام، أن الإمام عليه السلام رواية بالكافي يمكن بكتاب الموت، كتاب الدفن وما الدفن هاي الأمور، فبيقول له أنه الإنسان إذا مات يرى رسول الله وأمير المؤمنين عليه السلام. فأجاب الإمام قال يرى. عقبة بيرجع بيعيد السؤال مرة تانية، الإمام قال يرى. الرواية بتقول 14 مرة، يعني أكثر من 13 مرة عقبة بيسأل الإمام والإمام بيجاوبه فقط هالقد يرى. بعدين بعد هالعدد الكبير كان جالس الإمام، راح كل بتحس الرواة نقله، هذا كمثال، كان متكئا فجلس قعد، بيقول له أبيت يا خالد إلا أن تعلم، أصرت إنه بدك تعرف 100%. فبيقول له عبارة كتير حلوة، بيقول له بمضمونة يعني إنه شو بدي أسوي، ديني مرتبط فيك، فإذا أنا يعني هالمعنى إذا ما حصلت ديني منه ما عاش عندي شيء، خسرت كل شيء. حينئذ الإمام عليه السلام بيجاوبه بيقول له نعم يرى. قال له مين يرى؟ قال له يرى النبي ورسول الله صلى الله عليه وآله، وبيجيب شاهد الآية الكريمة من القرآن الكريم. المقصد أحيانا الناقل نعم ما له دخل في المقام حتى كثرة سؤال السائل، تعداد السؤال لأنه إلى دخل. يعني مثلا وحدي مثلا من الأمور الملفتة بهالرواية بأن المعصوم لعله ببعض الموارد كان يتعاطى، ما هو حجة الله على الأرض أصلا، هو حجة شغلته يجاوب الناس عن دينه، بس بعض الأحيان بده يشوف قداش الطرف الثاني عنده إصرار على طلب العلم، ولذا ما عطى أول مرة، تاني مرة، تالت مرة، رابع مرة. إذن بعض الأحيان الأئمة على الإنسان ما كانوا يجاوبوا أصلا، ما في مصلحة ما يجاوبوا، مثلا مثل بعض الأحاديث بيقول له لو حدثت كذا كفرت، أو أن سفيان بصر عليه كتير بيجاوبه شوي بيرجع بصر عليه بيقول له قم فلا آمن عليك. بعض الأحيان بيجاوبوا دغري بلا ما حدا يسألهم، بعض الأحيان هن بيتصدوا بيسألوا قبل ما واحد يسألهم، بعض الأحيان مثل هذه الرواية اللي ذكرتها بعد الإصرار بيجاوبه، ولعله لو ما أصر هالأب هذا خالد بيو العقبة ما جاوب، يمكن يمكن ما جاوب. على أي حال إذن هذه حالات متعددة، الناقل لنا يشهد شهادة ولو شهادة ضمنية بأن كل ما له دخل في المقام أن ينقله لنا، كل ما له دخل، حركاته، سكناته، تطليعته للمعصوم عليه السلام، جيد؟ إذا كان إلى دخل وتعتبر قرينة، إذا كان إلى دخل وتعتبر قرينة يمكن أن يستفاد منها شيء، فإن الناقل يتعاهد. وحتى نحن هذه بيناتنا أحيانا مثلا إذا كان الخطيب عم بيحكي شغلة معينة بنبرات صوته منقول وتغيرت نبرة صوته هون أو عبث هون أو كذا وهكذا. إذن 5 مناشئ يحتملها غير المقصود بالإفهام، كلها هناك حيفيات كشف نوعية لنفيها، النتيجة الحق مع المحققين وهو هذا التفصيل إذن غير تام، فإن المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام على حد سواء في حجية الظواهر في حقهم. ومن هنا نقول إن شك الشخص غير أي شخص غير المقصود بالإفهام في إرادة المتكلم للمعنى الظاهر، هذا الشك ينشأ من أحد أمور. الأول احتمال كون المتكلم متسترا بمقصوده، يعني وغير مريد لتفهيمه بكلامه. احتمال الثاني احتمال كونه يعني كون المتكلم معتمدا على قرينة منفصلة. 3 احتمال كونه معتمدا على قرينة متصلة غافل عنها السامع. أربعة، احتمال كونه معتمدا على قرينة ذات دلالة خاصة متفق عليها بين المتكلم وشخص آخر كان نظر المتكلم إليه، يعني مقصود بالإفهام. خمسة، احتمال وجود قرينة متصلة التفت إليها السامع ولكنه لم ينقلها إلينا. لماذا لم ينقلها إلينا؟ ولو من أجل، شو يعني ولو من أجل؟ يعني يمكن أن تكون قرينة لفظية، ولكن الفرد الخفي لقرينة لم تذكر هي قرينة غير لفظية. ولو من أجل أنها كانت متمثلة في لحن الخطاب أو قسمات وجه المتكلم ونحو ذلك مما لا يعتبر لفظا. شو الفرق بين هذه الخمسة؟ يحتملها غير المقصود بالإفهام، أيضا يحتمل المقصود بالإفهام، يقول لا. والفرق بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام أن المقصود بالإفهام لا يوجد الاحتمال الاحتمال الأول بشأنه، الاحتمال الأول منه موجود بشأنه، قلنا ليش، وكذلك الاحتمال الرابع، كما أن الاحتمال الخامس غير موجود في شأن من؟ السامع، في شأن السامع المحيط بالمشهد، سواء كان مقصود بالإفهام أو لا. يعني بالدقة الاحتمال الخامس إذا إجا واحد قال موجود في حق غير المقصود بالإفهام، يعني لغير تعبيري لعله أثناء الشرح لعله ما كان أداء ما كان كتير دقي لغيره، لا تقل موجود في حق غير المقصود بالإفهام، احتمال الخامس موجود في حق غير السامع المحيط، فالسامع المحيط ليس موجود في حقه، والسامع المحيط ممكن شو يكون مقصود بالإفهام وغير مقصود، ضربنا مثال مثل الحارس اللي قاعد وغير مقصود بالإفهام ولكنه محيط فلا يحتمل الاحتمال. فإذا مناش نقول هذه الأمور الخمسة موجودة في حق غير المقصود، الأربعة موجودة في حق غير المقصود بالإفهام، لكن الخامس موجود في حق غير السامع المحيط الذي يمكن أن يكون غير مقصود بالإفهام. وحجية الظهور في حق غير السامع حتى يشمل الأمر الخامس، ما عبر غير المقصود بالإفهام حتى تشمل الأخير، في حق غير السامع ممن لم يقصد إفهامه، لم يقصد إفهامه غير سامع حتى يشمل الشرط الخامس، تتوقف على وجود حيثيات كشف مبررة عقلائية، مبررة عقلائية حيثيات كشف لماذا؟ لإلغاء الاحتمالات الخمسة بشأنها. موجودة سيدنا ولا لا؟ وهي موجودة فعلا بالبيان التالي. أما الاحتمال الأول فينفى بظهور حال المتكلم في كونه في مقام تفهيم مراده بكلامه، ثاني ينفى بظهور حاله في أن ما يقوله يريده، يعني ماذا؟ يعني أي أنه في مقام تفهيم مراده بشخص كلامه. ثلاثة، ينفى بأصالة عدم الغفلة. أربعة، وهو ما أبرزه المفصل. إذن المفصل أبرز الرابع، قلنا الرابع سيد الشهيد استقصى بطريقته لسيد الشهيد، فينفى بظهور حال المتكلم العرفي في استعمال الأدوات العرفية للتفهيم والجري وفق أساليب التعبير العام، صحيح 100%. وقلنا هذا لا ينفي أنه لا يستعمل قراء غير ذلك، لكن في مورد الشك يجري الأصل. الخامس، أما الاحتمال الخامس فينفى بشهادة الناقل ولو ضمنا، شهدت بماذا؟ بعدم حذف ما له دخل من القرائن الخاصة في فهم المراد. القول الثاني يأتي، والحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.